الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، هذه الآية السابقة، الآية السابقة: وآتوا اليتامى أموالهم، في أموال اليتامى. وهذه الآية في أبضاع اليتامى كما سيأتي في سبب النزول. يقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. المراد باليتامى هنا اليتيمات، اليتامى من النساء. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي إن ظننتم التقصير في العدل لليتيمة فليتركها ولينكح غيرها كما سيأتي في سبب النزول. وإن خفتم، خفتم على بابها، يعني خفت إن تزوجت اليتيمة التي في حجرك، خفت ألا تعدل فاتركها وتزوج غيرها. وقول بعض العلماء: وإن خفتم أي علمتم، فيه ضعف، والمراد الخوف، الخوف الطبيعي. فمتى خاف الإنسان ألا يقصد في اليتامى فليفعل ما ذكره الله مما يأتي. وفي هذا دليل أيها الأخوة، وإن كان يعني في تسبيق الأحداث، في دليل أن الإنسان إذا خاف في أمر الأمور ألا يعدل، ألا يقدم عليه، يعني قيل له تفضل امسك الدائرة الحكومية، ما يأتي ويقول سأمسك الدائرة الحكومية و هو يخاف ألا يعدل أو ألا يقوم بحقها، ينبغي ألا يقدم، خلاف لكثير من الناس أصلا يتسارعون ويتسابقون، وهم يعلمون، هم يعلمون أنه بهذه الدائرة الحكومية مثلا لن يقيم ولا 5%، الواسطة ستمشي وفوقه ناس كثير سيقومون بأمور ولن يستطيع أن يمنعها، ومع ذلك يقدم، ومع ذلك يقدم. هول للنفس، هذا سيعاقب أمام الله عز وجل. لماذا تقدم على أمر تعلم أنك ستقع فيه في الحرام؟ يعني تعرف أن هذه الدائرة الحكومية مثلا تقوم مثلا على الرشاوة مثلا، أو تقوم على إعطاء إجازات، تعطي إجازة مثلا مرضية أو غيرها وهم غير مرضى، ومع ذلك تجده يقدم يصير فيها مسؤول أو غيرها، وحدث ولا حرج. فينبغي على الإنسان إذا خاف من أمر، فليس هناك أفضل من العافية كما سيأتي في كلام السعدي، ما في أفضل من، كان الشيخ عبد الكريم الخضيري دائما يقول السلام لا يعدلها الشيء. والإمام أحمد حينما سئل الشيخ عبد الكريم الخضيري، سئل عن قناة إسلامية وكذا، ماذا قال؟ قال السلام ما يعدلها شيء، ما يعدلها شيء. وكان الإمام أحمد يقولها دائما، يقول السلام لا يعدلها شيء، يقول ما أقول لك حرام، بس أقول السلام ما يعدلها شيء. فلعله يأتي إن شاء الله بالفوائد إن كتب الله. طيب، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، بعض العلماء قال كلمة جميلة، قال وإن خفتم، فعبر بأداة الشك حثا على الورع. الورع، لا تتولى أمر، لا تتولى أمر تخشى ألا تقيم فيه. والله المستعان، بالزمن هذا يتراكضون. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي ألا تعدلوا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي فليتركها وجوبا ولينكح ما طابت به نفوسكم ورغبتم فيه مما أحل الله لكم من ذوات الصفات الطيبة من النساء كالدين والخلق والجمال ونحو ذلك، مثنى وثلاث ورباع، أسلوب تنويع وتقسيم، أي انكحوا اثنتين اثنتين، وعلى ثلاث ثلاث، وعلى أربع أربع. وفي معنى التخير أي منكم من ينكح اثنتين، ومنكم من ينكح ثلاثا، ومنكم من ينكح أربعا. قال تعالى في وصف الملائكة: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة. معنى الآية، معنى الآية: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وهو وليها وأراد أن يتزوجها لكن خشي ألا يعطيها مهر مثلها، لأنها يتيمة قد يقصر في حقها، يعني ما يفعل مثل ما يفعل للمرأة الأخرى، يقصر في مهرها، يقصر في إعطائها ما يعطي المرأة الأخرى، فليتزوج غيرها، فإنهن كثير ومنهن من ترضى بالقليل، فلم يضيق الله عليك أيها الوصي، فانكح نكاحا طيبا مثنى إن شئت أو ثلاث أو أربع، ولا تظلم اليتامى. روى البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطي غيره، فنهوا عن أن ينكحهن إلا أن يقسط لهن ويبلغ لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. فمن صور عدم العدل لليتيمات ألا يعطيها من المهر والنفقة ما يعطي غيرها، يمسكها لأجل مالها من غير حاجة لها. يعني لو تزوجت من واحد آخر ربما أخذ المال أو غير ذلك يماطل بها، يمسكها من غير إعطائها حقوقها الزوجية، إجبارهن على الزواج منهم وهن كارهات، ونحو ذلك من النكاح من اليتيمات من غير عدل. طيب، هذا معنى الآية. فالإنسان يخاف لا يقصد في اليتيمة التي تحت يده يتزوج غيرها حتى لا يظلم اليتيمة، ومعروف أن حق اليتيم والمسكين أعظم وأعظم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وفي هذه الآية تحريم الجمع أكثر من أربع، وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن كثير: قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء. وفي الآية: فانكحوا ما طاب لكم إلى آخره، إباحة التعدد، وجاءت الأدلة الكثيرة على مشروعية التعدد، بل إن بعض العلماء يرى أن التعدد هو الأصل، وأن الزواج بثانية وثالثة سنة، وأدلة ذلك نفس أدلة الزواج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، والحث على النكاح، الآيات والحديث الكثيرة: فإني يتزوج النساء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء، معشر الشباب، من استطاع منكم الباب فليتزوج، إلى آخره. لأن نفس العلة الموجودة هنا موجودة من تكثير الأمة، وكما سيأتي. طيب، ومشروعية التعدد جاءت من وجوه ذكرها غير واحد من أهل العلم، فمن ذلك أن التعدد سبب لتكثير الأمة، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج، وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة، هذا الأول. ومعلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة وزيادة الأيدي العاملة فيها، مما يسبب ارتفاع الاقتصاد، هذه طبعا إذا استغلت الدولة وفكرت التفكير الطيب. ثانيا، تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال، فلو أن كل رجل تزوج امرأة واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج، مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع. أما الضرر الذي سيلحقها فهو أنها لن تجد لها زوجا يقوم على مصالحها ويوفر لها السكن والمعاش ويحصنها من الشهوات المحرمة وترزق منه بأولاد تقر بهم عينها، مما قد يؤدي للانحراف والضياء إلا من رحم ربك. أما الضرر العائد على المجتمع فمعلوم أن هذه المرأة التي ستجلس بلا زوج قد تنحرف عن الجادة وتسلك طرق الغواية والرذيلة، فتقع في مستنقع الزنا والدعارة، نسأل الله السلامة، مما يؤدي لانتشار الفاحشة فتظهر الأمراض الفتاكة من الإدز وغيره من الأمراض المستعصية المعدية التي لا يوجد لها علاج، وتتفكك الأسر ويولد أولاد مجهولية الهوية لا يعرفون من أبوهم، فلا يجدون يدا حانية تعطف عليهم ولا عقلا سديدا يحسن تربيتهم، فإذا خرجوا إلى الحياة وعرفوا حقيقتهم وأنهم أولاد زنا فينعكس ذلك على سلوكهم، إلى آخره، كما هو موجود الآن في العصابات وغيرها في دول العالم، وكل أحد يعرف. ثالثا الرجال عروة للحوادث التي قد تؤدي بحياتهم. في الحرب العالمية الثانية كم راح فيها، وحرب إيران والعراق والحروب، والآن الوضع الآن انظر الأخبار وما الأخبار، تجد المئات يموتون يوميا المئات. ولذلك قضية التعدد الآن تغيرت نظرية كثير من الناس. قبل سنوات كانت كثير من الناس يناقش فيها ويجادل، الآن ليش؟ لأن أصبحت علاج الذي ما يبغى العلاج لا محتاج، يعني أصبحت من قوة، يعني تقول البلد أو الدولة لا تريدون التعدد براحتكم. لماذا؟ لأنه صار هو العلاج الوحيد، ما فيه. أمم تموت حروب، رجال يموتون. فلذلك حين التعدد تلاحظون الكلام فيه كثير ولا قليل؟ قليل. لماذا؟ لأنه أصبح علاج ضروري، من لا يريده براحته ما يحتاج، من لا يريد التعدد تبقى النساء ويبقى الفساد وغيرها. والمانيا وما المانيا كم فيها من الحروب، الحرب العالمية وغيرها وغيرها، هذا أمر مجرب. ولذلك تلاحظون في الآونة الأخيرة ترى التعدد قل الكلام فيه. لماذا؟ أذعنت الناس لدين الله وأذعنت لشرع الله، وأصبح التعدد لا نقاش فيه، علاج 100%. من لا يريد التعدد من الدول هي ومصيرها. فالرجال عرضة للحوادث التي قد تؤدي بحياتهم، لأنهم يعملون في المهن الشاقة وهم جنود المعارك، فاحتمال الوفاة في صفوفهم أكثر منه في صفوف النساء، وهذا من أسباب ارتفاع معدل العنوسة في صفوف النساء. والحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة والتعدد والعنوسة كما تعرفون في أحد الدول العربية مثل لبنان أو الأردن أو كذا 50%، وفي ازدياد في الخليج في الكويت مثلا تعدى 40%. فلا هناك علاج إلا هذا الأمر. ولذلك كثير من النساء الآن أصبحت تريد هذا الأمر ولا تناقش فيه، ولا أحد يستطيع يناقش فيه، لأنه يعني علاج شرعي من زمان بس ما اقتنعوا فيه إلا الآن. فمثلا العنوسة الآن أكثر من 40% في بعض البلاد وهي بلدة صغيرة، ما في علاج إلا هذا العلاج. طيب، رابعا من الرجال من يكون قوي الشهوة، ولا تكفي امرأة واحدة، ولو سد باب الباب عليه وقيل له لا يسمح لك إلا بامرأة لوقع في المشقة الشديدة، وربما صرفها في المحرمات كما هو موجود. تلاحظون الخدن وما الخدن والأصدقاء توفرت. نعم. خامسا التعدد ليس في دين الإسلام فقط، بل كان معروفا عند الأمم السابقة، وكان بعض الأنبياء متزوجا بأكثر من امرأة. فهذا نبي الله سليمان كان له 90 امرأة، قد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجال، بعضهم كان متزوج ب8 نساء وبعضهم ب5، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبقاء 4 نساء وطلاق البقية. سادسا قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج، أو لا يمكن معاشرتها لمرضها، والزوج يطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية، وهذا شيء مباح ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى. فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة، وأن يسمح للرجل بالزواج أخرى. سابعا وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها، وهي غير متزوجة أو أرملة مات زوجها، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى، فيجمع لها بين الإعفاف والإنفاق عليها، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتف بالإنفاق عليها. وهذا صحيح، قد تكون قريبة من قريباتك تريد أن تصرف عليها، زوجة أخ، زوجة قريب، فغير ذلك من الفوائد التي يعني أصبحت معروفة ولله الحمد. أصلا أحكام الشريعة كلها صحيحة، لكن قديما كانوا يناقشون فيها ويجادلون، فلا بد من الرجوع للدين. أصبح العالم كله أصلا العروبة سقطت، والشيوعية سقطت، والديمقراطية يومية تثبت فشلها بانتشار الفساد بأنواعه كله. سيأتي يوم يعرفون أنه لا علاج إلا الشريعة الإسلامية، فالناس أصبحوا يخافون من الفقر ويخافون من الحروب ويخافون من كل شيء بسبب ابتعاد عن شرع الله. ابن عاشور له كلام جميل، يعني نفس الكلام ذكرته لكن لا بأس نذكر. قال ابن عاشور رحمه الله وقد شرع الله تعدد النساء للقادر العادل لمصالح جمة، منها أن في ذلك وسيلة لتكفير عدد الأمة بازدياد المواليد فيها، ومنها أن ذلك يعين على كفالة النساء اللائي هن أكثر من الرجال في كل أمة، لأن الأنوثة في المواليد أكثر من الذكورة، ولأن الرجال يعرض لهم من أسباب الهلاك في الحروب والشدائد ما لا يعرض للنساء، ولأن النساء أطول أعمارا من الرجال غالبا بما فطرهن الله عليه، ومنها أن الشريعة قد حرمت الزنا وضيقت في تحريم لما يجر عليه من الفساد في الأخلاق والأنساب ونظام العائلات، فناسب أن توسع على الناس في تعدد النساء لمن كان من الرجال ميال للتعدد مجبولا عليه، ومنها قصد الابتعاد عن الطلاق إلا لضرورة، إلى غير ذلك ما هو معلوم لله الحمد والمنة. ويوميا يثبت ثباتا للناس، أقصد ولا ثابت من زمان، أن الشريعة الإسلامية هي العلاج لمشاكل الناس. فمن يوم جت الديمقراطية أو العروبة أو غيره ممن ينادون بها هذه المنادات، فالعالم في انحدار ومشاكل العالم يوميا، فما نرى قضية حلت أبدا. نعم. قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي وإن ظننتم عدم العدل مع الزوجات، الآن نتكلم عن التعدد، إذا تعددنا فاكتفوا بنكاح واحدة. هذا في مسألة متى يحرم التعدد. نقول التعدد في الشريعة الإسلامية مشروع بشرطين. الشرط الأول القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة القدرة على النكاح، والصحيح أنه يشمل القدرة الجسدية والقدرة المالية. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الثاني العدل لهذه الآية، فإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة. فإذا خاف الإنسان ألا يعدل فيجب عليه أن ينكح واحد حتى لا يقع في الظلم. وكما تعرفون قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة شقه مائل. نعم. فإن قال قائل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ظاهر الآية إمكان العدل، أليس كذلك؟ يعني إن خفت ألا تعدل غيرك يعدل. لكن جاء في آية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. فالآية اللي معنا تبين إن في ناس ممكن يعدل، صح؟ وهذه الآية الأخرى يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا، دائما يستدلون بها، صح؟ حينما يريد أحد يعدد وهو قادر يقول لن تستطيع، لأن الله يقول ولن تستطيع أن تعدل. هذا من الجهل، هذا من الجهل. المراد ولن تستطيع أن تعدل الميل القلبي. نسمع الشنقيطي يقول: طيب، أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو العدل في توفية الحقوق الشرعية، والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي، لأن هذا انفعال لا فعل، فليس تحت قدرة البشر. والمقصود من كان أميل بالطبع لأحد الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية كما يدل عليه: فلا تميل كل الميل. وهذا الجمع روي معناه ابن عباس وعبيد السلماني ومجاهد والحسن والضحاك، نقله عنهم ابن كثير في تفسيره. ومن المعلوم أن محبة القلب لا يستطيعها أي أحد، وقد جاء في حديث عند أبي داود الضعيف: اللهم لا تلمني فيما لا أملك. المقصود محبة القلب، فإن هذا لا يستطيع. أما العدل يعني بالبيت بالثلاجة بالمبيت ليلة عند هذه وعند هذه، هذا يستطيعه كثير من الناس، إلا من لا يريد ولا يتقي الله عز وجل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي فانكحوا واحدة، أو ما ملكت أيمانكم، أو انكحوا ما ملكت، خطأ،
مع الزوجة.
طيب، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هل معنى الآية فإن خفتم ألا تعدلوا بالأربعة أو بالثلاث فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم، هل معناه انكحوا ما ملكت أيمانكم؟ لا، لأن الإمامة تتزوج في شيء أقوى من الزواج وهو ملك اليمين، يطأها ملك اليمين. فيكون معنى الآية فإن خفتم ألا تعدلوا فتزوجوا، يعني تكتفوا بزواج واحدة، أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم 15 من السراري والإماء، حيث لا يجب القسم بينهم. ينتبه، فليست معطوفة على ألا تعدلوا فواحدة أي فانكحوا واحدة أو انكحوا ما ملكت أيمانكم أبدا. فليس المعنى أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من الإماء، لأنه يحرم على الرجل أن يتزوج أمته لأنها تحل له بعقد اليمين، وهو أقوى من عقد النكاح، أقوى من عقد النكاح، يتسرى بها بأي وقت، 3 و4 و5 و6 و7 و10، أو ما ملكت أيمانكم، أي استمتعوا بما ملكت أيمانكم من الإماء والمملوكات. طيب، ذلك أدنى ألا تعولوا. ذلك المشار إليه، الإشارة إلى مضمون الجملتين السابقتين، ترك نكاح اليتامى عند خوف القسط ونكاح غيرهم، والاكتفاء بواحدة. أدنى ألا تعولوا، ما معنى ألا تعولوا؟ أيه، ألا تجوروا، ألا تميلوا، وهذا ما عليه غالب المفسرين، يعني اكتف بواحدة، اترك اليتيمة وانكح غيرها إذا خفت ألا تقصد. ذلك أدنى ألا تعولوا، أقرب ألا تجوروا وتظلموا، وهذا ما عليه عامة المفسرين. وروي عن الشافعي قول ضعيف أنه قال ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم، وهذا القول ضعيف، قد ضعف ابن القيم من 10 أوجه. نسمع لبعضها. ابن القيم يقول ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم، هذا طبعا ضعيف. يقول ابن القيم، يقول ويتعين الأول، يعني ألا تجوروا أحدها، أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه ولا يعرف عال يعول إذا كثر عياله، إلا في حكاية، يعني في خلاف بسيط. ثانيا أن هذا مروي عن النبي، ولو كان من الغرائب فإنه صح للترجيح. ثالثا أنه مروي عن عائشة وابن عباس، ولم يعلم لهما مخالف من المفسرين. رابعا الأدلة التي ذكرناها لاستحباب تزوج الولود، وإخبار النبي أنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة، يرد هذا التفسير ولا لا؟ هنا على قول الشافعي ألا تكثر عيالكم، صح ولا لا؟ وجاءت السنة ولا حديث الحث على تكفير الأمة، كيف صار في تعارض ولا؟ أي نعم، فهذا يدلك على ضعف قول الشافعي، فالنبي حث على تكفير النسل وتكفير الأمة. الخامس أن سياق الآية يوضح ذلك، سياق الآية في الظلم ولا بالعيال؟ بالظلم ولا في الظلم. يقول خامسا أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون الظلم والجور فيه إلى غيره، فإنه قال في أولها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى، وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ، وأباح لهم منه، ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهم، فقال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ثم أخبر أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور، وهذا صريح في المقصود. يعني كلها تتكلم عن ماذا؟ عدم الظلم، فنقلهم لعدم الظلم عدم الجور، فالآية كلها. سادسا أنه لا يلتئم قول الشافعي ألا تكثر عيالكم، لا يلتئم مع قوله فإن خفتم ألا تعدلوا في الأربع فانكحوا واحدة أو تسروا ما شئتم بملك اليمين، فإن ذلك أقرب إلى ألا تكثر عيالكم، بل هذا أجنبي من الأول فتأمله. يعني كيف يقول ألا تكثر عيالكم ثم يقول استمتعوا بما شئتم من الإماء، استمتع بما شئت من الإماء، هذا يقتضي ماذا؟ كثرة العيال. سابعا من الممتنع أن يقال لهم إن خفتم ألا تعدلوا بين الأربع فلكم أن تتسروا بمئة سرية وأكثر، فإنه أدنى ألا تكثر عيالكم. ممتنع ولا غير ممتنع؟ ممتنع. نعم، ممكن نسمع كلام الرازي رحمه الله. يقول الرازي خطأ الناس الشافعي في ذلك من 3 أوجه. أحدها أنه لا خلاف بين السلف وكل من روى تفسير هذه أن معناه ألا تجوروا. ثانيا أنه خطأ في اللغة. ثالثا أنه تعالى ذكر الزوجة الواحدة أو ملك اليمين والإماء في العيال بمنزلة النساء، ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد ما شاء بملك اليمين، فعلمنا أنه ليس المراد كثرة العيال. نعم، إذن ذلك أدنى ألا تجوروا ألا تعلموا ألا تعدلوا ألا تظلموا، فيقتصر على واحدة أو يستمتع بما شاء من الإماء حتى لا يقع في الظلم والجور، هذا تحريم الظلم. قال السعدي فإن خفتم وإن خفتم. وفي هذا إن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. من الفوائد، الفائدة الأولى، يجب على الأولياء إذا خافوا عدم العدل مع اليتيمات ترك الزواج بهن. هذا في أي مسألة، بس هذا مثال عليه تطبيق، ولا أي شيء خفت ألا تعدل كذا. فأين الذين يأخذون أموال الزكوات؟ وأين الذين يأخذون أموال الصدقات؟ وأين الذين يتسابقون على مسؤولية الجمعيات الخيرية ويتسارعون على يكون مسؤول أمور كثيرة ونفسه ضعيفة؟ وغالبا يا أخوان، غالبا كما قال النبي، الذي يسارع لشيء غالبا قليل من يقوم به، وذلك جاء في الحديث لا نولي أمرنا من سأله، لأن غالبا يركض وراء شيء يريده ويتنازع عشان يبقى في الكرسي، غالبا هذا أمر معلوم. ولكن ما في إنسان يتسابق لأمر والله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة نجعله الذي لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وبالذات حينما يكون أمر عوام وأمر ناس وأمر أموال وأمر ذريات وأمر في ذمة مثل الفتاوى وغيرها، وما ذلك يتسابق. من فوائد الآية أنه على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في الحرام، صح؟ نعم. ما يقول سأسافر البلد الفلاني أنا ثقة، أنا ما ينخاف علي أنا ثقة، لا الحمد لله اللي يبي الحرام يلقاه لو مك. هالكلام هذا يدل على قلة الدين، هذا هدم للشريعة، لأن الشريعة جاءت تسد الذرائع ولا لا؟ هذا الدل كثير على سد الذرائع. فإذا الرجل لا يبالي فأعرف أنه من ضعف الدين. هل يجوز الولي يتزوج اليتيمة؟ نعم يجوز إذا عدل. وفوائد الآية أن الله إذا سد باب حرام فتح باب حلال، وفيها أنه ينبغي الرجل أن يتزوج ما تطيب له من النساء لأن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما، وفيها إباحة التعدد ومشروعيته. وما هي مشروعية التعدد؟ ما هي الأدلة؟ تقول عموم الأدلة في النكاح، عموم الأدلة اللي في النكاح هي نفسها في التعدد، لأن الحكمة في النكاح مثلا طلب النسل، الاستمتاع، تحصيل النسل لتكفير الأمة، حفظ المرأة والإنفاق عليها، تحصين كل من الزوجين، وهذا موجود في التعدد. وذكرنا شروط التعدد وهي القدرة والعدل. من فوائد الآيات لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات، وفيها وجوب العدل بين الزوجات في القسم، وأن عدم العدل ما حكمه حرام وكبير. وهذا للأسف منتشر، يستغلون ضعف النساء والمرأة، وإذا قليل ما تجد من يعدل بين النساء. الله المستعان. العدل قامت عليه السماوات والأرض، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، رواه مسلم. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما بالك بحق امرأة ضعيفة. ومن فوائد الآية أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع، صح؟ هل يجب العدل بين الإماء؟ لا. أو بين الزوجات والإماء؟ لا، العدل بين الزوجات. والله تعالى على مسلم الله وسلم.
يعني
الزوج
إماء وزوجة واحدة، ولا أنه يكتفي بالإماء؟
ما الآية؟ يكتفي بواحدة مع الإماء، يعني إذا خاف عدم العدل ماذا يقال له؟ اكتف بواحدة، زوجة واحدة. أما الإماء فله ما يريد، يشتري وما يريد من الإماء، ما يريد 10 20، ما يريد.